الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى البحث الذي عنونه المصنف رحمة الله تعالى عليه يرحمكم الله بعنوان إثبات صغرى الدليل الشرعي. البحث عن الدليل الشرعي تارة في مرحلة الصغرى وأخرى في مرحلة الكبرى. البحث الكبروي عن الدليل الشرعي في حقيقة الأمر بحث عن حجية دلالة ذلك الدليل الشرعي. البحث الصغروي المراد منه أنه كيف نثبت صدور الدليل الشرعي. فالبحث عن حجية الظهور وحجية الدلالة بحث كبروي، والبحث عن حيثية الصدور وجانب الإحراز السندي مثلا بحث صغروي. فيما نحن فيه الآن بعدما تقدم معنا دلالات الدليل الشرعي ما هي؟ عرفنا مثلا دلالات الدليل اللفظي من الأمر والنهي والمفهوم واسم الجنس وألفاظ العموم وإلى آخره، وأيضا مباحث الدليل غير اللفظي كالفعل والسكوت والتقرير إلى آخره. بعدما عرفنا ما هي دلالات الدليل الشرعي ينتقل المصنف بعد ذلك للحديث عن أنه كيف نثبت الدليل الشرعي. إذا ورد أمر من الشارع المقدس فنحن نعرف مثلا أن هذا الأمر ظاهر في الوجوب، لكن كيف نثبت أنه ورد أمر من الشارع المقدس؟ نحن نعرف أن فعل المعصوم عليه السلام يدل مثلا على عدم الحرمة، ولكن كيف نثبت أن المعصوم فعل فعلا؟ فالكلام فعلا في كيفية إثبات الدليل الشرعي، كيفية إحراز الدليل الشرعي، ما هي الوسائل والطرق التي تحرز وتنقح لنا وصول الدليل الشرعي؟ فهذا البحث حينئذ بحث إثباتي بامتياز وليس بحث ثبوتي. ليس البحث هنا عن أنه نظريان كيف يثبت الدليل الشرعي، البحث هنا عن أنه في مقام الإثبات عمليان بحسب الوسائل المتاحة بين يدي البشر أو بين أيدي البشر كيف يثبت الدليل الشرعي، كيف يمكن التأكد من صدور الدليل الشرعي. إذن هذا هو محل البحث في هذه المسائل الآتية. وفي هذا المجال يقسم المصنف رحمة الله تعالى عليه وسائل الإثبات إلى وسائل الإثبات الوجداني ووسائل الإثبات التعبدي. لكن قبل شرح هذين القسمين لابد من الإشارة هنا إلى أن بحثنا عن الوسائل بحثان عما هو من قبيل الوسائل الموضوعية وليس بحثاً عما هو من قبيل الوسائل الشخصية. لا نريد أن نبحث عن وسيلة تكون خاصة بفرد معين، مثلا كأن يقال إن فلانا لنفترض علمه الله من علم الغيب فاطلع على الدليل الشرعي. هذه الوسيلة ليست موضوعية، ليست مضطردة، ليست عقلائية، ليست شائعة في العقلاء، لا يمكن أن تذكر لها ضابطة مضطردة، ضابطة جامعة مانعة، ضابطة معينة ومحددة. مثل هذه الضوابط الفردية الخاصة بالفرد أو الخاصة بصنف مثلا معينة، لنفترض كصنف الأنبياء أو ما شاكل ذلك، هذه الضوابط أو هذه الوسائل ليست هي محل البحث والكلام فعلا. الكلام عن وسيلة يمكن تعميمها على نوع البشر أو على نوع المكلفين أو على نوع العقلاء. الكلام عن الوسائل الموضوعية لا عن الوسائل الشخصية. نحن لا نحصر هنا وسائل إحراز الدليل الشرعي بالوسائل الموضوعية، يمكن لنا أن نفترض وسائل أخرى يمكن من خلالها إثبات الحكم الشرعي أو إثبات الدليل الشرعي، لكن هذه الوسائل الأخرى قد لا تكون لها قواعد عامة مطردة محددة لا يمكن اختلافها ولا يمكن تخلفها. نحن نقول قد يمكن أن يكون، لسنا بصدد، لا نريد أن ندعي أن كل الوسائل هي هذه الوسائل التي نتحدث عنها، لا نريد أن ننفي وجود وسائل أخرى، كما أننا لسنا بصدد الإثبات أنه هل يثبت. لنفترض فلان رأى رؤيا صادقة، ما هي ضوابط الاحتجاج بالرؤيا؟ ليس شأننا الآن. ما هي ضوابط كون المنام أو كون الحلم رؤيا وصادقة؟ هذا ليس محل الاهتمام فيه. إذن
من عين أن الأصول يتحدث بس عن الأمور الشائعة العقلاء؟
يعني هو كان الأصول بحاجة إلى تقديم عنصر المشترك، وسيلة يمكن الاعتماد عليها موضوعيان في معظم أبواب الفقه، فاعتمد على الوسائل الموضوعية في الوقت الذي لا ينكر إمكانية أن يكون هناك وسائل أخرى. يعني المسائل التي يفيد وينفع ويجدي البحث عنها هي هذه الوسائل موضوعية، أما الوسائل الأخرى فلا يجدي البحث عنها لأنها تختلف بين فرد وآخر ولأنه ليس لها ضوابط عامة مضطردة. إذن هذا بالنسبة لمسألة تنبيها قبل الدخول في شرح هذين القسمين. بعد ذلك نقسم إذن وسائل إثبات الدليل الشرعي. شوف ينبغي أن ندقق، كلام عن إثبات صغرى الدليل الشرعي لا عن إثبات صغرى الحكم الشرعي. صغرى الحكم الشرعي المراد منها ماذا؟ الموضوع، موضوع الحكم الشرعي، أو المراد منها مثلا فعلية الحكم الشرعي. أما إثبات صغرى الدليل الشرعي، صغرى الدليل الشرعي يعني البحث الصغروي عن مسألة الدليل الشرعي، وهو أنه كيف يمكن أن نثبت صدوره أصلا. وسائل إثبات الدليل الشرعي على قسمين، وسائل الإثبات الوجداني ووسائل الإثبات التعبدي. المصنف رحمه الله جعل الوجدان هنا مقابلا للتعبد، فدل بذلك على أن مراده من الوجدان هو ما لا يكون بجعل جاعل، ما لا يكون بالاعتبار، ما لا يكون بالجعل والتشريع. يعني الوسائل التي يعتمد عليها في مقام الإثبات وهي ليست وسائل تشريعية، ليست وسائل مبتكرة من الشارع المقدس أو منضاطا من الشارع المقدس، في مقابل وسائل الإثبات التعبدي التي إنما كانت وسيلة للإثبات ببركة التعبد، سواء كان التعبد مؤسسا لها أم ممضيا لها. عندما نقول، عندما ننسبها إلى التعبد، إلى التشريع، نحن لا نريد بذلك أنها بالضرورة من تأسيسات الشارع، قد لا يكون الشارع هو المؤسس لها، قد يكون الشارع المقدس دوره بالنسبة إليها دور الإمضاء لا دور التأسيس والإيجاد. إذن عندنا وسائل يمكن الاعتماد عليها موضوعيا لإثبات الدليل الشرعي من دون، وهذه الوسائل لا تقوم في إثباتها للدليل على أساس تعبدي، بل هي بحسب منطق الأمور، بحسب عالم التكوين، قواعد عالم التكوين تنتج معرفة أو تنتج إثباتا للدليل الشرعي. هذا هو المراد من الوجدان في المقام في مقابل التعبد. فمثلا يدعى أن التواتر، أن التواتر من وسائل الإثبات الوجداني، لأن حجية التواتر، حجية الخبر المتواتر ذاتية بالبيان الذي الآن سوف يأتي. إذن حجية الخبر المتواتر ماذا؟ ذاتية. الإجماع مثلا إثباته للدليل الشرعي إثبات وجداني، ليس بجعل الجاعل، ليس باعتبار المعتبر، ليس لأن الشرع تعبدنا بالعمل بفتاوى المجمعين صار الإجماع حجة. حجية الإجماع حجية عقلية، حجية ذاتية. يمكن إذن أن نفسر الوجدان هنا بالوسائل الإثبات الوجداني، يعني وسائل الإثبات العقلي أو وسائل الإثبات الذاتية أو وسائل الإثبات التكوينية، ما شئت فعل. ليس المراد من الوجدان هنا المعنى الذي قرأناه في المنطق مثلا في باب القضايا الوجدانية أو الوجدانيات. الوجدان الذي هو عبارة أخرى مثلا عن الفطرة أو عن الضمير أو ما شاكل ذلك، ليس المراد الحكم الباطني أو الشعور الداخلي المعبر عنه بالفطرة، المعبر عنه بالضمير، المعبر عنه بالأخلاق أحيانا أو بالخلق. المراد من الوجدان هنا ما يقابل التعبد، ما يكون ذاتيا مستندا إلى ذات تلك الوسيلة بحسب طبيعتها في عالم التكوين لا إلى عالم الجعل والتشريع. أيضا ليس المراد من الوجدان هنا المعنى الذي نستعمله في قولنا الوجدان لا يدل على الوجود، أو الوجدان أعم من الوجود، أو عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، أو عدم الوجدان أعم من عدم الوجود. المراد من الوجدان هنا المعنى اللغوي في هذه القاعدة. وجدان يعني أن تجده، أن تعثر عليه كيفما كان، أن يصل إليك. المراد من الوجدان في هذه القاعدة مطلق الوصول، ليس هذا هو المعنى المراد. هناك معان أخرى أيضا للوجدان يمكن أن تذكر، لكن المراد هو ما عرفت، الوجداني في مقابل بمعنى الذاتي، بمعنى العقلي، بمعنى التكويني، في مقابل التعبديات والتشريعيات والجعلية. إذن هذا بالنسبة لي أصل التقسيم. في مثلا وسائل الإثبات التعبدي أهمها عندنا أهمها ما هو؟ مثلا خبر الثقة. خبر الثقة لا يفيدك معرفة يقينية بذاته، وإنما يحرز لك المعرفة اليقينية ببركة الجعل الشرعي، أو يحرز لك المعرفة الموضوعية التي يمكن الاعتماد عليها موضوعيا وعلميا ببركة التعبد الشرعي. لولا أن الشارع جعل الحجية له فإن حجيته ناقصة، أو فإن كاشفيته كاشفية ناقصة. طبعا لقائل أن يقول هنا هكذا، هذا التقسيم حتى يكون تقسيما صحيحا يعني جامعا مانعا، لابد من أن يراد من ال، وهذا لعله فيه إشارة المصنف أشار إليه هنا في المتن، المراد من الوجدان أو من الإثبات الوجداني خصوص اليقين، الثبوت اليقيني، وإلا الثبوت الظني مثلا الآن خبر الثقة وجدانا يفيد الظن، بلا تعبد يفيدك الظن، لكن مع ذلك ندرجه أي؟ ندرجه في وسائل الإثبات التعبدي، لأن اليقين الحاصل، المعرفة التي يمكن التعويل عليها في خبر الثقة لا تثبت إلا بالتعبد. فمرادنا من الإثبات الوجداني الإثبات اليقيني في مقابل الإثبات التعبدي، أن يقال إن الوسيلة لا تفيد اليقين لكن الشارع تعبدا تمم كاشفيتها. إذن هذا بالنسبة لأصل هذين القسمين. المصنف رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك، بعد أصل هذا التقسيم، يثير إشكالا في المقام، أو ما يمكن أن يكون إشكالا في المقام، يطرح تساؤلا. حاصل هذا التساؤل أنه لقائل أن يقول: لماذا قصرتم البحث في الأصول على الوسائل الموضوعية؟ أو ما هو الداعي أصلاً لتحديد الوسائل لإثبات الدليل الشرعي؟ ما هو الذي يدعو الأصولي أصلاً؟ ما هو الذي دعا الأصولي من أول الأمر إلى محاولة استكشاف هذه الوسائل وحصرها وضبطها؟ لماذا لم يكتفى أصوليا بالقول إنه يجب إحراز الدليل الشرعي بوسيلة تامة الدليلية كائنا ما كانت هذه الوسيلة، سواء كانت هذه الوسيلة وسيلة وجدانية أم كانت وسيلة تعبدية، سواء كانت وسيلة موضوعية أم كانت وسيلة فردية، يعني سواء كانت تفيدنا اليقين الموضوعي أم كانت تفيدنا الموضوع اليقين الذاتي، لا فرق لقائل أن يقول من الناحية الأصولية كل ما نحتاج إليه وإثبات الحجة، وحجة يمكن التعويل عليها. الحجة لا تنحصر بما تثبته الوسائل الموضوعية، الحجة لا تنحصر لا تنحصر باليقين النوعي، باليقين الموضوعي العام. كثير من الوسائل قد تفيدك أنت على المستوى الشخصي، قد تفيدك يقينا. هذه لماذا تستبعدونها عن ساحة الأصول؟ أليس اليقين الحاصل من هذه الوسائل الفردية والشخصية يكون حجة أيضا؟ فالمدار في علم الأصول على تحصيل الحجة، وتحصيل الحجة لا يتوقف على أن تكون الوسيلة من الوسائل الموضوعية العامة المشتركة بين النوع العقلاء. حينئذ لقائل أن يقول لم يكن ينبغي بعلم الأصول أن يحصر وسائل الإثبات في وسائل الإثبات الموضوعية، كان عليه أن يترك الباب مفتوحا أمام كل الوسائل. المصنف رحمة الله تعالى عليه يجيب عن هذا التساؤل بأن اليقين الذاتي وإن كان في الحجية كاليقين الموضوعي، يعني وإن كان لا ينقص في الحجية عن اليقين الموضوعي، كلاهما حجة بحكم العقل بنظر العقل، كلاهما حجة ذاتية، ولكن قد تقدم سابقا في مباحث قطع القطاح، أو في مسألة قطع القطاح، مسألة التجري، قد تقدم هناك أن القطع وإن كان حجة مطلقا، سواء كان مستندا إلى مبررات موضوعية أم كان مستندا إلى مبررات ذاتية، وسواء كانت المبررات الذاتية مبررات سليمة أم كانت مبررات مرضية، تقدم سابقا قلنا القطع مطلقا حجة لا يفرق فيه، حتى قطع القطع حجة عليه. لكن مع ذلك يمكن لنا في مقام البحث الإثباتي أن نهتم باليقين الحاصل من مبررات موضوعية. قطع القطع حجة في حال تكون القطع لدى ذلك القطع. القطع لا يمكن نهيه عن لا يمكن نهيه عن متابعة القطع ما دام قاطعا، لكن القطاع إذا التفت إلى كونه قطاعا، أو نحن إذا التفتنا إلى أن قطعه هذا لم ينشأ عن مبررات موضوعية، لم ينشأ عن مبررات سليمة، فإن هذا يوجب ماذا؟ يوجب التشكك في صدق اليقين الذي حصل عليه هذا القطاع أو هذا القطع. بعبارة أخرى، اليقين الموضوعي أو اليقين الذاتي وإن كان من ناحية الحجية مساويا ومكافئا لليقين الموضوعي، لكن اليقين الموضوعي إجمالا في الجملة أكثر موثوقية وأكثر وأقوى مصداقية من اليقين الذاتي. يعني هو مظنات أن يصيب الواقع في معظم حالاته، ولا نستطيع أن ندعي ذلك في كل قطع ذاتي. فنحن هنا في علم الأصول نهتم باليقين الذي يكون مظنة الإصابة للواقع أكثر من اهتمامنا باليقين الذي لا يكون مظنة الإصابة للواقع. إذن شوف الذي الآن، هذا نظير ماذا؟ هذا نظير الإنسان المريض الذي يكابر ولا يريد أن يعترف بأنه مريض، لكن أنت تدرك أن هذا مريض، أنت غير المبتلى بمرضه، الذي تراه من بعيد، الذي يرى المشهد من بعيد يرى أن هذا الإنسان مريض، هو لا يريد أن يقتنع مثلا لمشكلة نفسية معينة، لكن أنت تعرف أن لديه خللا وأن هناك مشكلة وأن هناك مرضا. في علم الأصول نحن نقف على التل، نحن نتفرج من بعيد، نحن نرى المشهد بتمامه، نقول إذا ابتلي إنسان بقطع قطاعين، بقطع نظير قطع القطاع، بقطع ذاتيان، فإنه قد تعمى بصيرته ولا يرى أن هذا القطع مستند إلى مبررات غير موضوعية وغير سليمة، لكن نحن الواقفين على التالي نستطيع أن ندرك أن هذا اليقين فيه خلل في مكانه. ما نحن نريد الآن أن نقدم الضوابط الموضوعية المضطردة، نريد أن ندرس حالات اليقين موضوع. إذن وإن كنا على مستوى التكليف الشخصي لا فرق عندنا بين قيام حجة بنحو القطع الموضوعي وبين قيام حجة بنحو القطع الذاتي، ولكن مع ذلك في مقام التأسيس للوظيفة الأصولية لا يسعنا إلا أن نهتم بالوسائل الموضوعية أكثر من اهتمامنا بالوسائل الشخصية.
كأنه جعل المعيار الأكثر إصابة للواقع. طب إذا كان ذاتي ولكن سليم قد يكون أكثر.
أنت إذا ابتليت به جيد، لكن ليس له ضابطة متى تكون مبررات سليمة متى لا تكون مبررات سليمة، ليس عندنا ضابط. لذلك ماذا نبحث عن المسائل التي يمكن أن نقدم فيها ضوابط محددة، مثلا نأتي إلى التواتر، مثلا نقول يشترط، لنفترض نقول يشترط عدد معين، يشترط في الخبر صفة كذا، يشترط في المخبر صفة كذا، في المخبر عنه صفة كذا، تقدم ضوابط موضوعية يمكن التعويل عليها للوصول دائما إلى اليقين في حالات التواتر. لا تستطيع أن تقدم على مستوى المبررات الفردية ضابطة أنه متى تكون هذه المبررات سليمة ومتى لا تكون. على هذا الأساس فالبحث الأصولي أو قصر البحث الأصولي على الوسائل الموضوعية أو على حالات استفادة اليقين الموضوعي له وجهان، وجيه كما هو واضح. ثم بعد ذلك ينبغي لنا أن نشير إلى تنبيه آخر. حاصل هذا التنبيه ما هو؟ قبل أن نتعرض لكلام المصنف المتبقي في المسألة، حاصل هذا التنبيه أن نسيت هذا التنبيه. نعم، أنه تختلف الوسائل الموضوعية بين عصر وآخر. فمثلا من جملة الوسائل الموضوعية التي يمكن أن تطرح في عصر حضور المعصوم عليه السلام وسيلة مثلا زيارة المعصوم وسؤال المعصوم شخصيا. تريد أن تعرف الدليل الشرعي، تريد أن تعرف هل قال الإمام كذا أم لم يقل، كما كان يصنع أصحاب الأئمة عليهم السلام، نقل إلينا أنكم قلتم كذا وكذا، فهل هذا صحيح أم لا؟ هذه الضابطة مثلا كانت موضوعية في عصرنا، إن سدبها. يعني بعض الوسائل قد تختلف بين عصر وآخر، قد تنقرض في عصور متأخرة، بينما يكون لها حضورا ويكون لها حظ من الاعتماد عليها في عصور متقدمة. إذا نحن الآن عندما نحصر وسائل استفادة القطع الموضوعي ببعض الوسائل الآتية كالإجماع أو سيرة المتشرعة أو التواتر أو ما شاكل ذلك، هذه الوسائل المتاحة إلينا، متاحة بالنسبة إلينا، المتاحة لدينا. أكثر من هذه الوسائل لم نستطع أن نصل إليه، لم نستطع أن نحرزه، بينما في بعض العصور المتقدمة قد يكون الوصول إلى اليقين مثلا أسهل، أو يمكن الاعتماد فيه على وسائل أخرى مغايرة. إذن هذا تنبيه كان لابد أيضا من الإشارة إليه. تنبيه آخر، أن المراد من القطع الموضوعي هنا هو القطع المستند إلى مبررات موضوعية، وليس المراد من القطع الموضوعي هنا القطع الذي يؤخذ موضوعا للحكم الشرعي. يعني لحد الآن ماذا عندنا؟ مصطلحان للقطع الموضوعي، عندنا إطلاقان للقطع الموضوعي. الإطلاق الأول على سبيل الاشتراك اللفظي، يطلق القطع الموضوعي ويراد منه أحد معنيين: القطع الموضوعي في مقابل القطع الطريقي، والقطع الموضوعي في مقابل القطع الذاتي. فهذا المصطلح مصطلح معرفي، المصطلح الأول مصطلح أصولي بامتياز، يعني خاص بعلماء الأصول. لكن المصطلح الثاني يكاد أو يبدو أنه مصطلح معرفي، يعني يطرح هذا المصطلح في المنطق في علوم المعرفة بشكل عام كعلم المنطق، علم نظرية المعرفة مثلا، علم الفلسفة أيضا على الأقل، يعني الفلسفة الحديثة مثلا. وإلا مثل هذا الاصطلاح قد لا يكون شائعا في كلمات علماء الأصول. المصنف رضوان الله تعالى عليه أكثر من الاعتماد أو أكثر من استخدام هذا المصطلح في كتبه المختلفة، تحديدا في فلسفتنا في الأسس المنطقية للاستقراء، وعمم أيضا أطلقه واستعمله أيضا في علم الأصول، وهو مصطلح معاصر، مصطلح دارج ومتداول إلى زماننا. طبعا سؤال أنه ما هو وجه التسمية بالقطع الموضوعي؟ لماذا تسمى المبررات مثلا النوعية السليمة المنهجية، لماذا تسمى مبررات موضوعية؟ لماذا يسمى القطع الحاصل منها قطعا موضوعيا؟ فالقطع الموضوعي في مقابل قطع الطريقي وجه التسمية فيه واضحة، أن هذا قطع أخذ في رتبة الموضوع في الحكم الشرعي، فلذلك نسب إلى الموضوع فقيل القطع الموضوعي. لكن القطع الموضوعي هنا ما هو منشأ هذه التسمية؟ ما هو منشأ هذا الاصطلاح؟ خب هذا ابحثوا عنه. هذا بالنسبة لمسألة نعم جيد، وجه التسمية ما هو؟ في مقابل الذاتي الفردي الشخصي ما شئت فعبر.
هنا الذاتي المقصود منه الذات يعني؟
أيضا وجه التسمية السؤال هو السؤال. طيب مصنف رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك يقسم وسائل الإثبات الوجداني إلى قسمين، نظريان بدوان ثبوتان. يقول تنقسم وسائل الإثبات الوجداني إلى قسمين، وسائل إثبات وجدانية تعتمد على المنهج الاستنباطي القياسي، ووسائل إثبات وجدانية تعتمد على المنهج الاستقرائي، المنهج التراكمي، المنهج الاختباري الميداني، ما شئت فعل. يريد الآن المصنف أن يدخل في مقارنة بين المنهج الاستقرائي وبين المنهج القياسي أو الاستنباطي بحسب تسمية المصنف رحمة الله تعالى عليه وتسمية المنطق الحديث. الآن باختصار شديد، إن هذا في حقيقة الأمر هذا البحث يذكره المصنف على أثر النتائج التي توصل إليها في بحثه في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، على أثر المذهب المعرفي الجديد الذي ابتكره المصنف، وهو المسمى بالمذهب الذاتي في المعرفة، والذي يقوم بالدرجة الأولى على الاعتماد على نظرية الاحتمال أو نظرية تراكم الاحتمال أو نظرية حساب الاحتمال، ويقوم بالدرجة الثانية على الاعتماد على فكرة العلم الإجمالي. كيفما كان هذه الأبحاث هنا في الحلقة الثالثة بناها المصنف، في الحلقة الثانية أيضا بناها المصنف رحمة الله تعالى عليه على آخر ما أوصله إليه البحث، على آخر النتائج التي توصل إليه، أحدث ما توصل إليه المصنف طبقه هنا في هذه المسائل الآتية. ربما مثلا في الدورة الأصولية الأولى عند المصنف لم تكن النظرية قد تبلورت بعد، في الدورة الأصولية يعني الدورة الأصولية الأولى التي درسها في دروس الخارج لم تكن النظرية بتمامها قد اتضحت معالمها ومفاصلها بالكامل، لكن في الدورة الثانية وفي الحلقات كل ما كتب على ضوء ما توصل إليه المصنف في الأسس المنطقية للاستقراء. وتعرفون أن نتائج بحث المصنف رحمة الله تعالى عليه في الأسس المنطقية متطورة أو متقدمة على النتائج التي توصل إليها في مباحث المعرفة من كتاب فلسفتنا. في كتاب فلسفتنا لم تكن نظرية المصنف أيضا قد تبلورت، لم يكن قد توصل إلى المذهب الذاتي، وإن كانت بذوره هذه النظرية قد بدأت تبرز هناك. لا قبل الأسس المنطقية الاستقرار. الهامش المحقق، محقق الكتاب يقول راجع هناك. فإذا على كل حال، إذا هذا البحث مبني على آخر ما توصل إليها مصنف، أحدث النتائج التي توصل إليها مصنف، آخر أبديت. فإذا هذا، هذه ميزة، هذه مزية لهذه المباحث في كتاب الحلقة. لذلك يتسم هذا البحث في الحلقة الثالثة خصوصا بأهمية استثنائية، لأنه في بحوث الخارج لاحقا إن شاء الله، إما أنكم لن تدرسوا هذه المسائل أصلا، لأن ترتيب الدورات الأصولية عادة هو ترتيب الكفاية التي لا تولي هذه المسائل أهمية كبيرة، ولا تبحث فيها بحثا زائدا عما هو موجود في كتب المنطق ونحوها، وإما أنه وإما أننا يعني إما أننا لن ندرسها أصلا باعتبار أنه قل ما يدرس الإنسان دورة أصولية متكاملة أو مكتملة، وإما أننا سندرسها لكن على غير هذه الطريقة، قل من يتعرض لآراء الشهيد الصادق للأسف الشديد في دروس الخارج لحد الآن إلى عصرنا الحالي، قل من يتعرض لآراء. نعم هناك من لا ننكر أن هناك من يتعرض له، لكن يتعرض لآرائه، لكن لا أدري مظلومية هذا الرجل عجيبة جدا واقعا، هجران كتبه، هجران آرائه، لا أدري هذه المظلومية إلى متى تستمر. كيفما كان الآن مثلا من الكتب المهمة، للأسف الشديد أن الطالب في الحوزة لحد الآن يعرف أن الأسس المنطقية للاستقراء وجه انتقادات شديدة اللهجة إلى المنطق الأرسطي، ولا زلنا ندرس المنطق الأرسطي ولا نتعرض أصلا للإشكالات التي أثيرت عليه، مع أن الشهيد الصادر مثلا يرى فيما يراه أن واحدا من أهم أسباب تخلف الفكر البشري أو واحد من أهم عوائق الفكر، عوائق التقدم أمام الفكر البشري هو الاعتماد على المنهج الاستنباطي وتجاهل المنهج الاستقرائي بالكامل. طبعا مصنف الآن لا ينكر قيمة المنهج القياسي، ليس كبعض المدارس الأوروبية التي رفضت هذا المنهج بالكلية أو حصرته في زاوية ضيقة، لا المصنف يقول بقيمة للمنهج القياسي، ولكنه يرى أن طبيعة التفكير البشري لا تقوم على القياس كما يدعيه الأرسطيون، وإنما يدعي، بل بالعكس يدعي أن طبيعة التفكير البشري تقوم على المنهج الاستقرار. ف تغييب هذا الدرس عن الحوزات بشكل عام عليه 100 علامة استفهام و700 علامة تعجب إلى آخره. الآن ما هي أهم الفروقات بين المنهج الاستقرائي وبين المنهج الاستنباطي، حتى لا ندخل في البحث الآن ونضطر إلى الإعادة لاحقا، نكتفي بهذا المقدار اعتبار عندنا امتحانات، نكتفي بهذا المقدار اليوم، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.